قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الرهان. قال الشارح رحمه الله: قال في القاموس، وهو من كتب اللغة: الرهان والمراهنة المخاطرة والمسابقة على الخيل. الرهان المخاطرة والمسابقة على الخيل. حدثنا محمد بن الوزير، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى المضمر من الخيل من الحفياء اسم موضع إلى ثنية الوداع موضع آخر، وبينهما ستة أميال، المسافة ستة أميال، والميل كيلو ونصف أو كيلوين إلا ربع. وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل، المسافة ميل واحد. وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا، الفرس قفز على جدار. المضمر، قال الشارح رحمه الله: أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى. أولا يعلفها حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بعد بقدر القوت، وتدخل بيتا وتغشى بالجلال بأشياء من اللباس والغطاء حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. هذا معنى التضمير، تضمير الخيل. فالخيل التي ضمرت جعل مسافتها ستة أميال لأنها قوية وسريعة، وأما التي لم تضمر فجعل المسافة ميل واحد لأنها لا تسرع. وتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم إذا أعدها للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأنس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الثوري. قال الشارح: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: تنبيه، لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك، لكن ترجم الترمذي رحمه الله له باب المراهنة، باب المراهنة على الخيل، ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد رحمه الله من رواية عبد الله بن عمر المكبر. هناك عبيد الله بالتصغير وهناك عبد الله بالتكبير، فمعنى المكبر أي عبد الله. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، إذا كانت المسابقة من غير عوض، من غير أن يدفع أحد شيئا، من غير أن يدفع المسبوق ونحو ذلك، فإذا كان بغير عوض فالمسابقة حسنة. لكن قصرها مالك والشافعي رحمهم الله على الخف والحافر والنصل، يعني المسابقة على الخف عن الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهم. المسابقة على الإبل والخيل وبرمي السهم. وخصه بعض العلماء رحمهم الله بالخيل، وأجازه عطاء رحمه الله في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام. إذا كان الإمام يشجع ويقول من سبق له كذا وكذا، هذا لا بأس به. إذا كان من الإمام أو من أهل الخير يريد أن يشجع الناس على تعلم السباق استعدادا للجهاد في سبيل الله، فإذا كان من الإمام أو ممن يحب الخير لا بأس. وأما من المتسابقين فهذا يأتي لكم. قال: واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام، تشجيع من الإمام، حيث لا يكون له معهم فرس، ولا يكون للإمام فرس معهم، إنما يدفع لهم تشجيعا. وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد من صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه. يعني إذا كان كلاهما يدفع، هذا يدفع 1000 ريال وهذا يدفع 1000 ريال، ومن سبق يأخذ 2000، هذا حرام، هذا ميسر قمار أكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يجوز. وأما إذا كان هناك ثالث يسابق معهم ولا يخرج شيئا، فهذا يسمى محلل، أن يحلل المسابقة، لا يدفع شيئا، إنما اثنان متسابقان يخرجان، وهذا الثالث يدخل معهما ولا يدفع شيئا حتى يخرج عن القمار. ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، يعني أن يكون هذا الثالث فرسه لا يعلم ولم يعتاد أنه يسبق، بل أنه قليل يسرع ولكن لم يتأكد من أنه يسبق، حتى لا يكون يأكل أموال الناس بالباطل. قال الشارح رحمه الله: قلت: ويدل على قوله وكذا إذا كان معهما ثالث محلل إلى آخره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق، فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه. أن إذا كان مجرد لأنه يسبق فهذا لا يصح، وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به، خير من الخيور، إذا قدر الله سبق، وإذا لم يقدر أنه لم يسبق فهذا لا بأس. رواه في شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله. قال المظهر: اعلم أن المحلل، هذا الفرس الثالث صاحب الفرس الثالث، ينبغي أن يكون على فرس مثل فرس المخرجين لا يسب نعم أو قريبا من فرسيهما في العدو أي في الجري. فإن كان فرس المحلل جوادا سريعا بحيث يعلم المحلل أن فرسي المخرجين لا يسبقان فرسه لم يجد، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، بل وجوده كعدل. وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرسي المخرجين يقينا أو أنه يكون مسبوقا جاز. وفي شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله: ثم في المسابق إن كان المال من جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض الناس، يعني تبرع تشجيع، شرط للسابق من الفرسين شرط للسابق من الفرسين مالا معلوما فجائز، لأنه تشجيع وليس هو أحد المتسابقين. وإذا سبق استحقه، استحق السبق. وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحب: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، فهذا جائز أيضا. فإذا سبق استحق المشروط، وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن دفع هذا وهذا، بأن قال لصاحبه: إن سبقتك فلي عليك كذا، وإن سبقتني فلك علي كذا، فهذا لا يجوز إلا بمحلل أي بفرس ثالث يدخل بينهما. إن سبق المحلل أخذ السبقين، أخذ ما أخرجه كلاهما، وإن سبق فلا شيء عليه. وسمي محللا لأنه محلل للسابق أخذ المال، فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا، لأن القمار يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرب، فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى. ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد الآخر، أخذ المحلل السبقين. وإن جاء المتسابقان معا ثم المحلل فلا شيء لأحد. وإن جاء أحد المستبقين أولا ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا أو أحدهما بعد الآخر، أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني. وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم جاء الثاني سليا، أخذ السابقان سبقه، كذا في المرقات. وأما إذا أخرج كلاهما فهذا ميسر وقمار. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب، عن نافع ابن أبي نافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل، أي بالسهم، سبق بالرمي، رمي السهم، أو خف أي بالإبل، أو حافر أي بالفرس. باب ما جاء في كراهية أن ينزي الحمر على الخيل. لا ينبغي أن تسلط الحمار على الفرس، على الأنثى من الخيل، لا ينبغي هذا. حدثنا أبو كريب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس. وفي الباب عن علي رضي الله عنه: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه النسائي والطحاوي رحمهم الله تعالى. وروى سفيان الثوري عن أبي جهضم هذا. فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما: وسمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول حديث الثوري غير محفوظ وهي ما فيه الثوري، والصحيح ما روى إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس. السند الأول عن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس عن ابن عباس، وصحح البخاري عن أبي جهضم عن ابن عباس يعني عن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس عن ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا يأمره الله وينهاه، ما اختصنا دون الناس بشيء، لم يخصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وهذا على كل حال أمر عام لجميع الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء لآل البيت وغيره، هذا أمر عام، إكمال الوضوء هذا أمر عام، وأن لا نأكل الصدقة هذا خاص، الله تعالى حرم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته إكراما لهم، لأن الصدقة هي أوساق الناس، لأن الإنسان إذا تصدق يكفر الله عنه ذنوبه، فكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فحرم عليهم الصدقة. وأن لا ننزي حمارا على فرس، أن لا تسلط الحمار على الأنثى من الفرس، لأنه يأتي لأنها تأتي ببغل، البغل أبوه حمار وأمه فرس، فنهى أن يسلط الحمار على الفرس فتأتي ببغل. قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث رد بليغ على الشيعة الروافض، حيث زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص أهل البيت بعلوم مخصوصة، فهذا رد عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ جميع ما أوحي إليه، وليس هناك تخصيص لأحد دون أحد، فالأوامر الإسلامية عامة. ونظيره أي ومثله ما صح عن علي رضي الله عنه حين سئل: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال علي رضي الله عنه: والذي خلق الجنة والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، أي خلق النفس، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى الرجل في كتابه وما في الصحيفة. وكان هناك صحيفة فيها أسنان الإبل، إذا بلغت الإبل كذا زكاتها كذا ونحو ذلك، وهذا عام لجميع الناس. فالشيعة كذبوا في دعواهم أن هناك أشياء مخصوصة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه، هذا كلام باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولم يخص أحدا شيء دون أخذون الآخر صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه، هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه النسائي والطحاوي رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في الاستفتاح بصعاريك المسلمين. الصعاريك أي الفقراء المسلمون المؤمنون الفقراء المستقيمون على الدين. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا ابن المبارك، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني زيد بن أرقاء عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أبو داود والنسائي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني في ضعفائكم. قال في القاموس: أبغاه الشيء طلبه له وأعانه على طلبه. أبغوني أي آتوني بفقراء المسلمين. أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون، يرزقكم الله بسبب ضعفائكم. وتنصرون، ينصركم الله على الأعداء بسبب فقرائكم المسلمين المستمسكين بدينهم. حديث حسن صحيح، خرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى. ففيه أنه ينبغي للمسلم أن يحسن إلى الضعفاء والفقراء ويواسيهم ويطلب منهم الدعاء، فإن الله تعالى يرحم العباد بسبب الضعفاء والفقراء. بعض الناس اليوم يحارب الفقراء والضعفاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا خطأ. فينبغي الإحسان إليهم ومواساتهم وإرشادهم، إن حصل منهم شيء يرشدون وينصحون. باب ما جاء في الأجراس على الخيل. قال الشارح رحمه الله: الأجراس جمع جرس بالتحريف، وهو الذي يعلق في عنق البعير والذي يضرب به أيضا كذا في القاموس. قطع من النحاس أو غيره يعلق في عنق الداب، فإذا مشت تحركت تلك الأشياء وصار لها صوت، هذا هو المراد بالجرس. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تعليق مثل هذا على الدواب للصوت الذي فيه. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وفي الباب عن عمر وعائشة أم المؤمنين، وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. لا تصحب الملائكة رفقة جماعة فيها كلب ولا جرس. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب من غير أن يكون كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشي. هذه ثلاث رخص فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: كلب صيد أو كلب لحراسة المزرعة أو كلب لحراسة الغنم، وما عدا ذلك فلا يصح للمسلم أن يقتني كلبا غير هذا. ولا جرس، لذلك حذر عن الجرس لأن فيه صوت يشبه المعازف، فنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: الجرس بفتحتين ما يعلق بعنق الدابة وغيره فيصوت، عندما تتحرك الدابة تتحرك تلك القطع النحاسية ويظهر لها صوت. قال النووي: رحمه الله. وسبب الحكمة في عدم مصاحبة الملائكة عليهم السلام مع الجرس أنه شبيه بالنواقيس التي استعملها النصارى، أو لأنه من المعاليل المنهي عنها لكراهة صوتها. ويؤيده قوله: الجرس مزامير الشيطان. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب لغير الثلاثة المذكورة والجرس. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: وروى أبو داود رحمه الله في سننه قال: حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال: علي بن سهل بن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجلها أجراس، في رجل الطفلة أجراس، قطع من حديد أو نحاس إذا تحركت يخرج له صوت. فقطعها عمر رضي الله عنه، قطع ذلك الجرس، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا، لأنها فيها أصوات المعازف والأغاني والمعازف وآلات الغناء محرمة في شريعة الإسلام، لأنها من اللهو ولأنها من لهو الحديث صوت الشيطان، أعاذنا الله من الشيطان الرجيم. قال المنذري رحمه الله: مولاة لهم مجهولة، أي لا يعرف هل هي من الثقات أم لا. وعامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله لم يدرك عمر رضي الله عنه، انتهى، يعني فيكون فيه انقطاع، سقط من السند راوي. وروى أيضا عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية يعني طفلة وعليها جلاجل يصوتن، يعني عليها قطع من حديد أو نحاس إذا تحركت يخرج له صوت، فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري رحمهم الله، فهو صايح للاحتجاج. اللهم ارحمنا برحمتك، إنا لله وإنا إليه راجعون. باب ما يستعمل على من يستعمل على الحرب. حدثنا عبد الله ابن أبي زياد، حدثنا الأحوص ابن جواب عن أبي الجواب عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الآخر خالد بن الوليد رضي الله عنه. بعث جيشين على أحدهما علي رضي الله عنه أميرا وعلى الآخر خالد بن الوليد رضي الله عنه أميرا، بعثهما للجهاد في سبيل الله، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. وقال: إذا كان القتال فعلي، أي فعلي هو الأمير. قال: فافتتح علي حصنا، كان الكفار تحصنوا في حصن بناء قوي، فأخذ منه جارية، أخذ علي من الحصن جارية، فكتب معي خالد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به، يعني يخبر عن فعله. فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ علي رضي الله عنه كما ورد في حديث آخر في غزوة خيبر: سيأخذ الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. على كل، الله تعالى يحب المؤمنين ويحب الصحابة رضي الله عنهم وهم يحبونه، لكن إذا ورد نص لشخص معين يكون له ميزة على غيره، وإلا فليس معناه أنه لا يحب غيره، بل يحبه ويحب الصحابة ويحب المؤمنين سبحانه وتعالى. لكن لما ذكره وخصه بالذكر صار له مزية. برسوله وإنما أنا رسول، فسكت. أي هذه الكتابة أنا ما قلتها، إنما أنا مرسول، فلا تغضب علي، لأن فيه يعني رجل وشاء بعلي أنه أخذ جارية وكذا وكذا. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام فاعتذر خالد، يقول: أنا ما قلت هذا ولا أدري، أنا مرسول في هذه الرسالة. فعند ذلك نعم أي. قال: وقال: إذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي رضي الله عنه حصنا فأخذ منه جاري، فكتب معي هذا البراء يقول نعم البراء يقول: فكتب معي خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به، أن يخبر بأن عليا فعل كذا وأخذ جاري. قال البراء: فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت فقرأ الكتاب فتغير لونه، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء رضي الله عنه: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني علي رضي الله عنه. قال البراء: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا رسول، يعني أنا ما قلت هذا. البراء يقول: أنا ما كتبت هذا ولا قلت هذا، أنا مرسول. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه غضب على من وشى بهذه الوشاية، والوشاية هي النميمة إلى السلطان، الوشاية النميمة إلى السلطان، وإذا كانت فيما بين الناس يقال نميم، وإذا رفع إلى السلطان يسمى وشاية. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص ابن الجواب. معنى قوله يشي به يعني النميمة. قال الشارح: قوله هذا حديث حسن غريب في إسناده أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، ورواه عن البراء وعن عنن. المدلس هو الراوي الذي روى عن شيخه أشياء وسمعها منه، وروى عنه أشياء لم يسمعها منه. هو لقي شيخ وسمع من شيخه أشياء، ولكن روى عنه أشياء لم يسمعها، فهذا تدليس، نوع من الغش. فإذا عرف الراوي بهذه العلة فما رواه بلفظ عن لا تقبل روايته، إذا عرف أنه مدلس، إلا إذا قال حدثنا أو سمع. فيقول في إسناده أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، أن يروي عن شيخه أشياء وهو لم يسمعها منه، ورواه عن البراء معنعنا بلفظ عن، ولفظة عن محتملة، فالمدلسون يستعملون هذا اللفظ المحتمل. فإذا روى المدلس بلفظ عن لا تقبل روايته إذا كان معلوما بالتدليس. على كل في سنده راو فيه كلام. والنميمة كما عرفتم من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي ترك ذلك العمل سهل، بلى إنه كبير فعله كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. إذا سمع إنسان تكلم في إنسان نقل الكلام إلى ذلك الإنسان وأشعل نار الفتنة، نعوذ بالله. وأما الآخر فكان لا يستنزه من البغض، يبول يمشي، لا يستجمر ولا يستنجي. فالذي لا يتحفظ من البول يعذب في قبره، أعوذ بالله تعالى من عذاب القبر وعذاب النار. وقد قال بعض السلف: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فخطر النمام أشد من خطر الساحر، فكلمة واحد تنقلها من فلان إلى فلان، وذلك الإنسان الذي بلغته ذلك الكلام يقوم ويعتدي على ذلك الذي بلغ عنه، وبعد ذلك تقوم القبيلتان تسفك الدماء من أجل كلمة واحدة. فعلى المسلم أن يحذر النميمة من كبائر الذنوب. فإذا سمعت إنسان تكلم بإنسان كلمه بوجه، قل له اتق الله هذا لا يجوز، وأما تنقل هذا وتبلغ إلى ذاك وتشعل النار هذا جرم عظيم، نسأل الله العافية. والله تعالى ذم وقال هماز مشاء بنميم، ذم الله تعالى من فعل ذلك. باب ما جاء في الإمام. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها أي زوجها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم أعنا واعف عنا. قال الشارح رحمه الله: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن عليه، الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه، وهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالح. والرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى المسلم أن يحفظ الأمانة ويقوم بما يلزم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. قال: فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يقوم بالنصح وبما يلزم. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، عليه أن يأمرهم بأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عما نهى الله عنه وعما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقوم بما أوجب الله عليه لهم من حقوق وواجبات. والمرأة راعية في بيت أهلها، في بيت زوجها، وهي مسؤولة عنه. عليها أن تتقي الله وتحفظ نفسها وتحفظ مال زوجها وتقوم بما أوجب الله عليه. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فيجب أن يحفظ مال سيده ويقوم بما يلزم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم أعنا على القيام بالمسؤولية يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: اشتركوا، أي الإمام والرجل ومن ذكر، في التسمية، أي في الوصف بالراعي، ومعانيهم مختلف. فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة، المحافظة على شريعة الله وعلى دين الله بإقامة الحدود والعدل في الحكم. ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم. ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك. ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. اللهم أعنا على ما حملتنا يا رب العالمين. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال: وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود رحمهم الله. وحديث أبي موسى رضي الله عنه غير محفوظ، وحديث أنس رضي الله عنه غير محفوظ. ورواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني بذلك محمد عن إبراهيم بن بشار قال محمد: ورواه غير واحد، أي كثير، عن سفيان عن بريد بن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني بدون ذكر أبي موسى رضي الله عنه، وهذا أصح. قال محمد، أي البخاري رحمه الله: وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. سمعت محمد يقول هذا غير محفوظ، وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أما حديث ابن عمر فهو لا شك في صحته، خرجه أحمد والشيخان وأبو داود رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في طاعة الإمام. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحسين الأحمسية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به، أي التحف به، التحف بالبرد صلى الله عليه وسلم قد ارتفع به من تحت إبطه. قالت: وأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج. العضلة هذه اللحمة ترتج وتتحرك. وأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج أي تتحرك. سمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع أي مقطع الأعضاء فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. الإمام المسلم الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب السمح والطاعة له وعدم إحداث الفتن والمحن والعياذ بالله. وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية رضي الله عنهما، هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم رحمه الله. وقد روي من غير وجه عن أم حصين رضي الله عنها. باب ما جاء: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة، لا يعصي الله، ولكن لا يحدث فتنة ولا يحدث فساد، فليصبر ولا يعصي. قال: وفي الباب عن علي وعمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. كذا في الجامع الصغير. باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. قال الشارح رحمه الله: هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوب وغيرها. ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإتعاب لها بدون فائدة، بل مجرد عبث. لا يجوز أن تقابل بين الديكين فيقتتلان وأنت تتفرج، أو بين التيسين وهما يقتتلان وأنت تتفرج. هذا حرام، لأن فيه تعذيب للحيوان وإيذاء للحيوان، فنهى عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فأذية الحيوانات محرمة، والإحسان إليها يثاب عليه المسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، يعني الإغراء والتهييج وتسليط بعضها على بعض تقتتل، هذا لا يجوز. ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات، يحصل ألم للحيوانات وإتعاظ لها بدون فائدة، بل مجرد عبث أي لعب. قال: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه أبو داود رحمه الله. فدين الإسلام دين الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مادي عن سفيان عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، أي التهييج، أن يهيج بعضها على بعض ويسلط بعضها على بعض فتقتتل. ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويقال هذا أصح من حديث قطبة يعني مرسل. وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. وروى أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وحكراش ابن ذؤيب رضي الله عنهم. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه والضرب. هذا حديث حسن صحيح، قال الشارح وأخرجه أحمد ومسلم رحمهم الله تعالى. لا يجوز لك أن تضع الوسم أي العلامة في الوجه في الحيوانات، أن كل جماعة يجعل الوسم لحيواناتهم حتى لا تختلط بالحيوانات الأخرى، لكن نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوسم في الوجه. لا يجوز أن تجعل علامة كي بالنار في وجه الحيوان، إن كان فلا بد ففي وركه أو فخذه، وأما في الوجه فنهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان حيوانا. وكذلك الضرب، نهى عن الضرب في الوجه ولو كان حيوانا، ولا تضرب في الوجه. قال وأخرجه أحمد ومسلم رحمهم الله. فدين الإسلام دين العدل والرحمة. باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له أي نصيبه في بيت المال. حدثنا محمد بن الوزير الواسط حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكون مع المجاهدين في سبيل الله وأنا ابن 14 سنة، عمره 14، فلم يقبلني لأنه لم يبلغ. ثم عرضت عليه من قابل من العام القابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15، يعني يكتب اسمه ويعطى من بيت المال نصيبه لأنه بلغ. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله نحوه بمعناه، إلا أنه قال قال عمر رضي الله عنه هذا حد ما بين الذرية المقاتلة، ولم يذكر أنه كتب أن يفرض. يعني هكذا إذا أسر الأسير من الكفار كما وقع في بني قريظة، الذي أنبت وبلغ يقتل، والذي لم ينبت يكون مع السبي. حدثنا إسحاق بن يوسف حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري رحمه الله. قال الشارح قوله هذا حد ما بين الذرية المقاتلة، قال الشارح قال الحافظ رحمه الله أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند في ديوان المجاهدين، وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء، وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقين، فمن بلغ 15 له حد معين، والذي دون ذلك له حد آخر. باب ما جاء في من يستشهد وعليه دين، يقتل في سبيل الله وعليه دين. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. الله أكبر. فإن جبرائيل عليه السلام قال لي ذلك. فالمجاهد في سبيل الله إذا استشهد في سبيل الله وهو صابر محتسب مقبل بوجهه للقتال في سبيل الله، غير فار، إذا قتل وهو على هذه الحالة يكفر الله عنه خطاياه إلا الدين. وحقوق العباد خطر عظيم، وإذا كان هذا الدين الذي أخذ برضا صاحبه، فما بالكم بمن يأخذ أموال الناس ظلما واحتيالا واغتصابا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فيجب علينا أن نحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وصفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم أجرنا من النار. حديث صحيح رواه مسلم رحمه الله وغيره. فعلينا أن نحذر دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين. اللهم سلم سلم. قال وهي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. قال وأخرجه مسلم رحمه الله. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري غير واحد نحو هذا عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في دفن الشهداء. حدثنا أزهر بن مروان البصري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر قال: شكي رضي الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وأدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا. فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. وفي الباب عن خباب وجابر وأنس رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر وأبو الدهماء اسمه قرفة ابن بهيس. يوم أحد قتل 70 واستشهد 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأيضا أصيبوا بجراحات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأذن أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد لأجل الحاجة لأجل الضرورة، وأن يقدموا أكثرهم قرآنا، فمن كان أكثر حفظا للقرآن يقدم تشريفا له، وتلاوة القرآن عمل صالح ولا بد من التدبر والعمل والتطبيق. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وهدي رسولك صلى الله عليه وسلم والسير على نهج السلف رضي الله تعالى عنهم. باب ما جاء في المشورة تشاور في الأمور. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى، وذكر قصة طويلة. محل الشاهد أنه شاورهم صلى الله عليه وسلم، فالمشاورة في الأمور المهمة أمر به الله وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال لما شاورهم منهم من قال ادفع إلى كل واحد منا قريبه فيضربنا، وقال الأكثرون نأخذ منهم الفداء، يدفعون مال نأخذ منهم ذلك المال ونستعين به على الجهاد في سبيل الله فيذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الأكثرين، أخذ الفداء وذهب. فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يسفك دماء الكفار في الأرض. تريدون عرض الدنيا الفداء، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكان عمر رضي الله عنه من الذين قالوا ادفع إلى كل واحد منا قريبه فيضربه، فنزل القرآن فكان عمر موافقا لما يريده الله سبحانه وتعالى، بما كان يحبه الله سبحانه وتعالى من إراقة دماء الكفار. فالخلاصة محل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاورهم. قال الشارح رحمه الله وأورده البغوي رحمه الله مطولا عنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى المشركون الذين أسروا وهم 70 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قومك وأهلك